بسم الله الرحمن الرحيم. كم حالة لمن يحترم؟ ذكرنا ثلاث حالات. نعم، أن يذكر الاحترام ولا يرى ماء، ما حكمه؟ ليس عليه الغسل. ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ قال نعم إذا رأت الماء، بشرط رؤية الماء. هل عليه غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم. الحالة الثانية الاحتلام مع رؤية الماء، يذكر الاحتلام ويذكر ويرى الماء، فيجب على الغسل بالإجماع. الثالثة لا يذكر احتلاما ولكن يرى الماء، فعليه أيضا الغسل، نقل إجماع في ذلك. فإذا انتبه ورأى بلنا لا يعلم ما هو، أمذي أم مني؟ إذا غلب على ظنه شيء بالقرائن عمل به، كالرائحة أو الانتشار. فإذا لم يحمله على أنه مذي، عليه الوضوء فقط. أشكل على بعض الأخوة يقول كيف لا يجب عليه الغسل مع أنه متيقن أنه خرج منه مذي أو مني، وذمته لا تزال مشغولة في الحد الأكبر. لهذه الزيادة ذمته لا تزال مشغولة في الحد الأكبر، ما قد تيقننا من حصول الحد الأكبر، بل ذمته لا تزال بريئة من الحد الأكبر. يعني ما قد تيقننا من وجود الحد الأكبر، فلا تزال الذمة بريئة من الحد الأكبر، فعليه الوضوء فقط. قلنا والأحوط أنه يغتسل. أخ يقول سقطت كلمة قضاء الحاجة في رواية الطبراني، أخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. هذه الزيادة حذفناها عمدا لأنها موجودة في المطبوع وليس موجودة في المخطوطات، والمعنى يستقيم بدونها. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة، أي النهي على ما تقدم ذكره من التخلي. وإذا رأى في ثوبه، نعم، المن ما حكمه؟ رآه بعد وقت، يعني رآه في الظهر أو في العصر، كيف يصنع؟ يصلي يعيد الصلوات، يغتسل ويعيد من أحدث نومة النامة. أحدث نومة نامها يحتمل أن يكون ذلك منه، ما إذا كان نوم خفيف كالجلوس، يعني متأكد أنه ليس منه، كان يكون جلس على كرسيه فنام نوما يسيرا، فيكون متأكدا أنه ليس من هذا النوم، لم يحصل احتلام بهذا النوم، فلا يبني عليه، يبني من أقرب نومة تحتمل ذلك. هذا وبعض المسائل التي تقدمت ماذا ذكرناها من أجل معرفة الحكم الشرعي، وإلا فبعضها ينصح العازب ترك القراءة فيها لأنها قد تثير الشهوة، لكن فقد ذكرناها من باب معرفة الحكم، فإذا عرف الشخص الحكم فينصح بترك القراءة فيها خشية أن يحصل له شيء من ذلك. نقرأ الحديث الذي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث لم يثبت اللفظ أبي داود، أما لفظ ابن خزيمة فهو من قوله وليس من فعله. ما معنى من قوله وليس من فعله؟ من قوله عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغتسل من أربع إلى آخره أو نحو ذلك. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة وهو ضعيف. وضعف أبو داود حديثه هذا وعده الذهبي في الميزان من مناكيره، وقال أبو زرعة لا يصح هذا، ولعل روايته على الأمر وعلى الفعل من مصعب بسبب ضعف مصعب. يقول: أخبار الأيام أنام وأنا متعب، ثم أنهض في الليل فأجد مثل الماء ليس له رائحة، وإذا تجفف يتجفف مثل الماء ليس له صورة، فهل عليه الوضوء من الغسل؟ ثم إن هذا لا يكون بحلم، لا يكون بحلم، نعم بحلم. إذا كان منتشر وشكيت أنه نعم وغلب على ظنك أنه مني، على ظنك أنه مني فتغتسل، وأما مع الشك فلا يلزمه، لا يلزم ذلك ولا أحوط الاغتسال. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثاب عندما أسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. أما حديث عائشة فقد تقدمت أحكامه من حيث الجنابة ويوم الجمعة سيأتي معنا. الحجامة لم يثبت فيها حديث، وقد جعلنا تنبيه بعد صفحتين، قلنا تنبيه حديث عائشة فيه ذكر الاغتسال من الحجامة، والحديث ضعيف فلا يعول عليه، وعليه فلا يشرع الغسل من الحجامة. وما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاك، فلم نقف له على إسناد. وأما الغسل من غسل الميت تقدم معنا ما هو الراجح في المسألة، الغسل من غسل الميت من تغسيل الميت لا يلزم ولا معم، والحديث الوارد فيه ما حاله غسل ميتا فليغتسل راجح وقفه على أبي هريرة، وقد خالفه عدد من الصحابة ولم يروا الغسل من تغسيل الميت، مثل من ابن عباس، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر وغيره تقدم معهم. بقي المسألة التي ورد حديث أبي هريرة من أجلها، التي أورد الحافظ حديث أبي هريرة من أجلها، وهي غسل الكافر إذا أسلم. في حديث قصة ثمامة بن أثاب عندما أسلم قال الحافظ: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قصة ثمامة بن أثاب مرت علينا قبل أيام في صحيح مسلم، عندما أسر وربط في المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه ثلاثة أيام ثم أطلقه فاغتسل، فذهب فاغتسل ثم جاء ونطق بالشهادتين. الحافظ أورد رواية عبد الرزاق فيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وفي الصحيحين أنه ذهب بنفسه فاغتسل بدون أمره عليه الصلاة والسلام. أخرج عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وفيه فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. قال البيهقي في سننه جمعا بين الروايتين: يحتمل أن يكون أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادتين، جمعا بين الروايتين. لأنه في حديث في الصحيحين أنه متى تلفظ الشهادتين؟ بعد أن اغتسل. وظاهر رواية عبد الرزاق أنه أسلم أولا ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فجمع بين هذا الجمع. وعلى كل رواية الأمر بالغسل ليست في الصحيحين، ومع ذلك سنادها ظاهر الصحة، ويمكن الجمع الذي ماذا يمكن أن يجمع بين الحديثين بما ذكره البيهقي من أنه حصل ذلك، أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل ثم جاء وأظهر الشهادتين مرة أخرى. وهذا الذي يظهر أنه لا بد من حمله على أنه كان قد أسلم قبل الشهادتين قبل الغسل، لأنه لا يمكن أن يؤخر الإسلام إلى أن يغتسل. من أسلم يتلفظ الشهادتين مباشرة، ما يدريه لعله يأتيه الموت قبل أن ينطق بها. ولذلك إذا أسلم الكافر يؤمر بنطق الشهادتين، ما يؤمر أولا أن يذهب ويغتسل ثم ينطق الشهادتين. وأيضا الغسل وهو في حال كفره ما قد أسلم لا ينفع، لأنه عبادة والعبادة ما تصح من الكافر. فالذي يظهر أنه كان قد أسلم أو نطق بها وإن لم يكن قد أظهرها ثم اغتسل ثم أظهرها ثم أظهرها. وأيضا ما جاء عن أم أبي هريرة رضي الله عنها في الصحيحين أو في صحيح مسلم، لما كانت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام يدعوها إلى الإسلام فتقع في النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يوما أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال صلى الله عليه وسلم ادعو الله لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت البيت فوجدت الباب مجافا وسمعت خفخضة الماء. قال: فاستأذنت فنعم. فقالت أمه: مهلا يا أبا هريرة. قال: فاغتسلت ثم عجلت عن خمارها ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. شاهدنا أنها أيضا لم يذكر أنها تلفظت قبل الغسل، لكن محمول على ذلك، محمول على تلفظت في نفسها، فلما جاء أبو هريرة أظهرت له ذلك بنطقها بالشهادتين. فالغسل يكون بعد التلفظ، لأن غسله وهو كافر هي عبادة والعبادة لا تقبل من الكافر. إذن أهل العلم حملوا الأحاديث الواردة على أنه قد حصل نطق بالشهادتين قبل الغسل، وإن كان لم يظهرها مثلا، ثم بعد ذلك يظهرها لمن أحب أن يبشره بذلك. بقي الآن المسألة وهي: هل هذا واجب الغسل أم هو مستحب؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب الغسل مطلقة، وجوب الغسل مطلقة سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان جنبا أم لا، بمعنى في ذلك الحال. قال بذلك مالك وأحمد أبو ثور بن المنذر الخطابي، هؤلاء أخذوا بهذا نعم قالوا بالوجوب، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب في رواية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. من نشط يا أخوان، من أحب أن يتتبع الطرق ينظر رواية الأمر من ذكره بصيغة الأمر ومن ذكره بصيغة الفعل، فجيد من أحب أن يجمع الطرق طيب، لكن على القول بصحة الروايتين فالجمع جمع البيهقي، فيجمع برواية ماذا؟ بما جمعه البيهقي أنه حصل الأمران، وهو الذي يظهر من الحال، وإن لم تصح الرواية فلا بد من حملها على ذلك كما تقدم بيان ذلك. نرجع إلى قول من قال بالوجوب، استدلوا بحديث أبي هريرة بهذه الرواية، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وإن لم تصح هذه الرواية فعندنا ما يغني عنها، وهو حديث قيس بن عاصم عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسبن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسبن، في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالغسل. والشيخ مقبل رحمه الله بوب عليه في الجامع الصحيح باب الكافر إذا أسلم يغتسل، خبر يراد به الأمر. قد رجح القول بالوجوب الشوكاني والشيخ العثيمين رحمه الله، فهؤلاء يقولون بالوجوب لحال الأوامر المذكورة، وأيضا ذكروا تعليلا وهو أنه يجند في حال كفره، لا شك أنه يقع منه الموجبات الغسل كالجماع والجنابة والحيض والنفاس من المرأة، وإن اغتسلوا فغسلهم لا يرفع عنهم ذلك لأنها عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، غسلهم يعتبر مجرد تنظف لا يرفع عنهم الجنابة ولا يرفع عنهم الحدث لأنه عبادة، والعبادة لا تصلح من الكافر، ولذلك رأوا الوجوب، رأوا وجوب الغسل للأمرين لما جاء في الأحاديث من الأمر بذلك، ولما ذكر من التعليل بأنهم في حال كفرهم لا شك أنه يحصل منهم ما يوجب الغسل، ولا يصلح منهم الغسل، إنما غسلهم مجرد تنظف، وأما تعبدي يرفع الحدث فلا يصح منهم لأنهم كفار، والعبادة لا تصح إلا من المسلم. القول الثاني استحباب الغسل إلا إذا كان جنبا فيجب، يعني إن كان قد أجنب في ذلك الوقت وأسلم فيجب عليه أن يغتسل، وأما إن كان ليس جنبا في ذلك الوقت فلا يجب بل يكون مستحبا. قال بذلك الشافعي وأحمد في رواية، ورجحها بعض الحنابل منهم صاحب الإنصاف، استدلوا بالاستحباب الحديثين المتقدمين، ومن حجتهم قالوا أن كثير من الصحابة كانوا يسلمون ولم ينقل أنهم أمروا بالاغتسال، وبعضهم كان يسلم وقت المعركة كالذي أسلم لما رفع السيف عليه السلام بن زيد، مع ذلك قتل، معنى ذلك أنه قد يوجد من يسلم في تلك الأحوال، ومع ذلك لم يكونوا يؤمرون بالغسل. هو هذا فيه نقل نفي، والنفي يحتاج إلى تحامل إلى استيعاب، فمن نقل النفي نعم يحتاج إلى استيعاب في ذلك، في الحقيقة لا يستطيع الشخص الإثبات ولا النفي، بل قد ثبت أن أمر بعض الصحابة فلا يمنع أن يكون الباقون أيضا يؤمرون بذلك وإن لم ينقل لعلهم قد أمروا، أو أجاب العلماء بجواب آخر وهو أنه قد اشتهر بين الناس من المسلمين الكفار أن من أسلم يغتسل، قد اشتهر حتى عند الكفار، ولذلك أم أبي هريرة بعد أن أسلمت بادرت بالغسل بنفسها، كذلك قصة ثمام الأثار على رواية الصحيحين ذهب وبادر بالغسل بنفسه بعد أن أسلم، ذهب واغتسل بنفسه على الرواية المشهورة رواية الصحيحين بدون ذكر الأمر، فيكون هذا معلوما لديهم. وأيضا فيه نظر على قول الشافعي، فيه نظر من حيث أنه أمر إذا كان جنبا، فمعلوم أنه قد يصيبه الجنابة في الغالب، يعني معلوما أن عامة من عامتهم يكونوا قد بلغوا الاحتلام، فيكونوا قد حصل منهم ما يجب الغسل، ومعلوم أن غسلهم لا يرفع عنهم الحدث، فتخصيصه بمن كان في تلك الحال جنب فيه نظر، لأنه حتى وإن اغتسل فغسله لا يرفع عنه الحدث. القول الثالث استحباب الغسل مطلقا، أي حتى وإن كان على جنابه، فيقول الغسل مستحب في حقه، قال به أبو حنيفة، وهذا قول بعيد أبعد الأقوال، لأنه إذا كان على جنابة وجب الغسل، إذا كان المسلم على جنابة يجب، فالكافر من باب أولى. وأيضا كما أنه يجب عليه الوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر، فكذلك يجب الغسل إذا كان محدثا حدثا أكبر. وأما الاستدلال بالآيات، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وبالحديث الإسلامي هدم ما كان قبله، فعلى ماذا يحمل؟ عن الذنوب والمعاصي، الذنوب والآثام. وأما كونه بإسلامه ينتقل من كونه محدثا إلى كونه على طهارة، فهذا قول بعيد. نعم، والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو وجوب الغسل مطلقا كل من أسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، وسواء كان على جنابة في ذلك الحال أم لا، فالغسل واجب. الله قال الشوكاني رحمه الله في السير بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين، والظاهر الوجوب ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب، من أنه لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، لأننا نقول قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم، ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل كما في الصحيحين، والحكم يثبت على الكل بأمر البعض، ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من أسلم لا يكون عدم علمه حجة له، انتهى. قلت واستدلال الشافعية على عدم الوجوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كثيرا من أسلم بالاغتسال ينقض قولهم في وجوبه على الجنوب، لأن كثيرا من أسلموا كانوا بالغين متزوجين ولم يأمرهم بالغسل، فإن قالوا كان الاغتسال من الجنابة معلوما لديهم، قيل لهم وكان أيضا الاغتسال للإسلام معلوما لديهم، والله أعلم. قال النووي في رده على قول أبي حنيفة، وأما الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه. انتهى. إذن ما هو الخلاصة من ذلك؟ أن الغسل على الكافر واجب على الصحيح لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يجب أن يكون بالستر؟ لماذا؟ وفي الحديث أمران يغتسل بماء وستر، يعني زيادة الستر من باب تأكيد التنظف أكثر، وإلا ففي بقية الحديث لم يذكر فيها الستر، حتى ما من أثار لم يذكر أنه اغتسل بالستر، حديث ما أبي هريرة لم يذكر أنه اغتسل بالستر. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. ما معنى محترم؟ نعم، على كل بالغ، مرادنا بالاحتلام أي البلوغ. أخرجه السبعة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. حديث سمرة بن جندب من طريق الحسن عن سمرة، والحسن اختلف في سماعه من سمرة اختلافا كثيرا، والراجح من تلك الأقوال أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيق، بقية الأحاديث الراجح أنه أخذها من صحيفة وجدها عند ولاة سمرة، وهذا هذا هو الراجح في هذه المسألة. وقد بحث المسألة بحثا مطولا صاحب المرسل الخفي حاتم الشريف، فبحثها بحثا طويلا ونقل النقولات في ذلك، وهذا خلاصته أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وبقية ذلك صحيفة. هل يعتمد على هذه الصحيفة؟ لو كانت بخط سمرة وكان الحسن يعلم ذلك لاعتمدناها، ولكن كونه وجد صحيفة عند أولاد سمرة ففي النفس منها شيء. أولاد سمرة ما فيهم من هو مجهول، قلنا الذي يظهر أن ذلك لا يفيد الصحة لعدم معرفتنا لصحة ذلك الكتاب. وسمرة له ولدان سليمان وسعد، وكلاهما مجهول، وأيضا من أولاد سليمان وسعد من هو مجهول وضعيف. وأقوال العلماء في جامع التحصيل وغيره عندما يقولون فلان أم فلان مرسل، إنما هي صحيفة، هذا إعلاء تعليل منهم. الأصل أنه تعليل، لأنه لم يثبت أن هذه صحيفة موثوق بها، يعني وجد صحيفة فهذا منهم على سبيل التعليل، إذا قالوا فلان عن فلان منقطع أو مرسل، إنما هي صحيفة، هذا منهم على سبيل التعليل. فإن نص العلماء أنها صحيفة صحيحة أخذها من ثقة أو أخذها من الشيخ بنفسه، صارت من باب الوجادة، العمل بالوجادة، والرواية بالوجادة منقطعة الإسناد، ماذا حكم الصحة من حيث الإسناد منقطع، لأنه لم يسمع من ذلك الشيخ مثلا، لكن يعتمدها العلماء، العمل بالوجادة اعتمده كثير من العلماء، بشرط أن يكون الكتاب صحيحا موثوقا به. نرجع إلى المسألة، أبقي الإشارة إلى الشواهد المذكورة لهذا الحديث كلها ما بين شديد الضعف وما بين إسناد غير محفوظ منكر أو شاذ. والشاذ والمنكر هل يستشهد به؟ لا يستشهد به، لأن الغالب على الظن أنه خطأ، وإنما يستشهد بما كان ماذا يحتمل فيه الصحة. قلنا لحديث شواهد من حديث أنس وجابر أبي سعيد أبي هريرة وابن عباس، وكلها شديدة الضعف لا تصلح لتقوية الحديث. انظرها في نصب الغاية، تنبيه ابن ماجة لم يخرج هذا الحديث عن سمرة، هو عزار الخمسة رجال خمسة، ابن ماجة لم يخرج هذا الحديث عن سمرة، وإنما أخرجه في سننه من حديث أنس، وفي إسناده يزيد الرقاشي ومتروك وإسماعيل بن مسلم المكي وشديد الضعف، وقد توبع إسماعيل عند الطحاوي فبقيت العلة في يزيد. إذن حديث ابن ماجة إنما أخرجه عن أنس ولم يخرجه عن سمرة. لماذا ذكر الحديثان هنا؟ أي مسألة معقود عليها؟ وصيام الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ وفي المسألة قولان مشهوران وثالث توسط فيه شيخ الإسلام رحمه الله. القول الأول الوجوب، القول الثاني استحباب، والقول الثالث الذي توسط فيه شيخ الإسلام وجوبه على من كان فيه ريح، على من كان فيه ريح يتأذى منه الناس. نعم، يعني الظاهر أنه لجأ إلى الجمع بين الأدلة في ذلك. القول بالوجوب قال به جماعة من الصحابة، صح عن أبي هريرة وأبي سعيد وعمر بن الخطاب، وجاء عن عمار بسند فيه ضعف، قلنا وهو ثابت عنهم غير عمار، وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك بن أنس، ورجح ابن حزم في المحلى، وهو ترجيح العلامة العثيمين والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. إذن هذا القول بالوجوب، ما حجتهم في ذلك؟ حديث أبي سعيد الذي بالباب فيه التنصيص على الوجوب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واستدلوا بالأوامر، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام، وهذا ليس بصريح لكن حملوه أيضا على ما تقدم. واستدلوا حديث حفصة عند أبي داود على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الوسطى. هذه كلها أوامر فاستدلوا بها على الوجوب. القول الثاني الاستحباب وهو قول جمهور العلماء جمهور الفقهاء وقال به من الصحابة ابن سعود وابن عباس رضي الله عنهما كما في الأوسط لابن المنذر وهو ثابت عنهما. حجة الجمهور حديث سمرة الذي في الباب وهو صريح لو كان يصح لكان فاصلا في المسألة. من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لأنه أشار إلى أن التوضأ مجزي فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. لو ثبت الحديث لكان نصا في محل النزاع، ولكن الحديث لم يثبت حديث سمرة، وقد استدل به الجمهور على الاستحباب. واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين جمعة أخرى، ومن مس الحصى فقد لغى. فهذا هذا استدلال منهم أيضا على أنه مستحب، قالوا لأنه رتب عليه الأجر مع أنه ما ذكر إلا الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره. واستدلوا على الاستحباب أيضا بقصة عمر مع عثمان عند أن دخل عثمان يوم الجمعة متأخرا وقد ترك الاغتسال. أنكر عليه عمر التأخر فقال عثمان لم أزد بعد أن سمعت النداء على أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر والوضوء أيضا، وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الشاهد قالوا عثمان عفان فهم الاستحباب ولولا ذلك لاغتسل وما ترك واجبا يأثم بتركه. وأيضا قالوا عمر ما ألزمه أن يرجع ويتوضأ، دل على أنه على ماذا مستحب عندهم. طيب، واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء في حديث عائشة عند أن كانوا ينتابون الجمعة ويصيبهم الغبار ويخرج منهم الريح، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، على صيغة العرض والتحضير، لو اغتسلتم يوم الجمعة. فهذا قالوا هذه أدلة تدل على أن الأمر فيها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. اختار هذا القول علامة بن باز رحمه الله القول بالاستحباب، والذي يظهر أن القول بالوجوب أقرب، لأن النص حديث أبي سعيد الخدري نص في الباب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فنص على الوجوب والواجب هو اللازم. وحمل الجمهور حديث واجب على كل محتلم، قالوا الجمهور قالوا هذا محمول على باب التأكيد، مثل أن تقول لصاحبك حقك واجب علي، أي أن هذا من باب التأكيد، وهذا حمل على حقيقة عرفية وترك ماذا المعنى اللغوي والشرعي. فإن المعنى الشرعي للوجوب ما يأثم الإنسان بتركه، وكذلك من حيث اللغة بمعنى اللازم، فهو نص في المسألة، الظاهر هو الوجوب والله أعلم. أما حديث سمرة ضعيف، وأما حديث أبي هريرة من توضأ يوم الجمعة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، فأجابوا عنه بأنه من توضأ أي بعد أن اغتسل كان يكون احتاج إلى الوضوء. هذا جواب ذكر الحافظ، وهناك جواب أحسن منه أن المقصود الوضوء الذي مع الغسل، لأن الغسل يوم الجمعة يحتاج إلى وضوء، ليس كالغسل من الجنابة، بل غسل الجنابة أيضا يستحب معه الوضوء، لكن الغسل يوم الجمعة ما يترك معه الوضوء لأنه غسل، لأن رفع الحدث يحصل بالوضوء، رفع الحدث يحصل بالوضوء، وإذا اغتسل ولم يتوضأ فلا بد أن ينوي أيضا الوضوء لرفع الحدث، لا بد من نية الوضوء لرفع الحدث، لأن رفع الحدث الأصغر يحتاج إلى الوضوء، لا يرتفع إلا بالوضوء، وإنما يرتفع في غسل الجنابة ضمنا، في غسل الجنابة غسل الجنابة يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، وأما في غسل الجمعة فهو ليس رفعا للحدث فيحتاج إلى الوضوء فيه، يحتاج في غسل الجمعة إلى وضوء معه، يبدأ يتوضأ كما يغتسل الجنابة، يبدأ يتوضأ ثم بعد ذلك يفيض على سائر جسده. فالمراد به إحسان الوضوء، أي الوضوء الذي مع الغسل. ولذلك حديث أبي هريرة نفسه أخرجه مسلم من نفس الطريق، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فأخرجه مسلم من طريقين عن أبي صالح، طريق فيها من توضأ، الطريقة الثانية فيها من اغتسل، فدل على أن المعنى واحد. وذكر نفس الأجر، نفس الأجر المذكور في الحديثين. وكذلك أخرج ابن خزيمة الحديث من طريق المقبري عن أبي هريرة وذكر فيها الغسل ولم يذكر الوضوء من اغتسل. فكان حمل الوضوء في حديث أبي هريرة على الوضوء الذي هو في الغسل، وإن لم يمكن ذلك أو إذا لم إن صح هذا الاحتمال، وإلا فتكون رواية الغسل مقدمة لأنها جاءت فيها طرق كثيرة، رواية أبي صالح عند المسلم، ورواية المقبري عند ابن خزيمة، وحديث سلمان عند البخاري، كلها فيها ذكر الغسل وليس فيها ذكر الوضوء. فإما أن يحمل على ما المراد به الوضوء الذي مع الغسل، وإما أن يكون رواية الغسل أرجح. والله أعلم. بقي الاستدلال بقصة عمر مع عثمان. الشوكان يقول بل هي دليل على الوجوب، لأن عمر ترك الخطبة وأنكر عليه، وعمر أيضا أنكر عليه ترك ماذا؟ ترك الغسل، وقال قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ولم يفصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين من كان يحتاج إلى ذلك ومن لا يحتاج إلى ذلك. وكونه ينكر على عثمان أمام الملأ دليل على الوجوب، أو أقل الأحوال يكون في حق عثمان يرى استحبابه وعمر يرى وجوبه، هذا على التنزل معهم بالقصة. فإنه يقال عثمان رأى استحبابه فتركه، وعمر رأى وجوبه فلم يتركه، على أنه قد حمل على أن عثمان قد اغتسل في أول النهار. فقد ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان قال كان عثمان لا يأتي عليه يوم إلا وهو يفيض على نفسه الماء. فحمله بعض العلماء على أن عثمان كان قد اغتسل في أول النهار، وإنما لم يغتسل عند أناة الجمعة فاكتفى بالغسل الأول. قال الشوكاني رحمه الله ردا على استدلال بقصة عمر مع عثمان قال فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب. لا، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره. فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا؟ ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من المنبر وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال لا تقف في هذا الجمع واذهب فاغتسل فإنا سننتظرك، أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة، على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل أول النهار، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوما حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق برهوي أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحا لما فعل ذلك عمر. بقي ما جاء في حديث عائشة أنه كان يصيبهم الغبار فقال لو اغتسلتم لو تطهرتم، فهذا لا ينافي ما جاء بعد ذلك من الأمر بالوجوب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا حث على ذلك ثم أمر به. طيب إلهنا سبحانك الله وبحمدك، الراجح والله أعلم هو القول بالوجوب، ونعم والقول بالاستحباب ليس ضعيفا، لهم متمسكات والله المستعان. بقي مسألة الذين قالوا بالوجوب، ليس المقصود عندهم أنه شرط لصحة الصلاة، وإنما وجوب آخر، والصلاة يكفيها الوضوء، لو توضأ فقط وصلى الجمعة أجزأته الصلاة، أجزأته الصلاة. وأما بالنسبة للغسل فهو واجب وليس شرطا لصحة الصلاة. وكذلك من أوجب يقولون يجب عليه أن يتوضأ مع الغسل، لأنه عندهم الوضوء هو الذي يرفع الحدث. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
لا يمنع أنهم يعني قسلوا يوم الجمعة لما أصابهم الغبار والعرق، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهر لهذا اليوم. ها؟ هو الخطاب إليهم يعني لما أصابهم الغبار والعرق. Thank you.